بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام سترة من خلفه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمرنا بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سترة الإمام سترة من خلفه. بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب والأبواب التي بعده في ذكر أحاديث تتعلق باتخاذ السترة في الصلاة، وساق فيها الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وقوله فمن ثم اتخذها الأمراء يعني من تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسلم من الحديث من عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجة رحمه الله. وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة لدفع الأعداء لا سيما في السفر، وجواز الاستخدام وغير ذلك. والضمير في قوله في اتخاذها، في قوله فمن ثم اتخذها، يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة، يعني إما أنه اتخذ الناس تلك الحربة أو جنس ما كان في معناها. وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرض أن النجاشية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد. وجاء من طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لرجل من المشركين فقتله الزبير بن العوام يوم أحد، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى. ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي، فالشاهد أنه ربما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام العنزة وربما اتخذ الحربة، والمجموع من ذلك مشروعية اتخاذ ما يستتر به الإنسان سواء كان حربة أو عنزة أو كان ذلك مثل مؤخرة الرحل أو غير ذلك مما يتخذ سترة. وفائدة السترة حتى لا يسمح لأحد أن يمر بين يديه فيقطع عليه صلاته، فإذا مر من وراء السترة بعد ذلك فإنه لا حرج عليه في المرور. نعم.
عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار.
وقوله وبين يديه عنزة، تقدم الكلام حول العنزة في الطهارة من حديث أنس، وجاء في رواية جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة. وفي أول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون بن عابيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وجاء أيضا فيها: وخرج في حلة حمراء مشمرة. وفي رواية مالك بن مول عن عون: كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. وبين فيها أيضا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية مسلم ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وقوله يمر بين يديه المرأة والحمار يعني بين العنزة والقبلة، لا أن يمر بينه وبين العنزة، وإنما المقصود تمر المرأة ويمر الحمار بين العنزة وبين القبلة. وهذا دليل على أن ما يمر بعد ذلك من وراء السترة أنه لا يضر الصلاة، ولا يضر المصلي ولا يقطع عليه صلاته ولا ينقصها ولا يؤثر فيها. وجاء في رواية عمر بن أبي زائلة في باب الصلاة في الثوب الأحمر: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وقوله بين يدي العنزة يعني أمام العنزة، قدام العنزة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه، وحتى لو لم يخشى المرور بين يديه فإن مطلق الأحاديث دلت على مشروعية اتخاذ السترة، وقد جاءت الأحاديث بتأكد اتخاذ السترة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، فلا ينبغي للمسلم أن يتركها، لا ينبغي للمصلي أن يتركها، كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في صلاته سفرا وحضرا. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن السترة واجبة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، هو الأرجح، لا ينبغي تركها، ولا يتهاون الناس ولا يتهاون المصلي في عدم الإتيان بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن أمكنه الإتيان بها فإنه يأتي بها اختفاء واهتداء وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذها. ومن الفوائد أيضا الاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على القصر، لأنه قال هنا صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وجاء في الرواية الأخرى التي ذكرتها قبل قليل ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة. وفي من الفوائد أن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، فمتى يترخص المسافر برخص السفر؟ إذا فارق آخر معالم هذا البلد من المساكن، إذا فارقها فإنه يعتبر أنه قد أسفر عن مدينته وبلده، فيترخص حينئذ برخص السفر. وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة ونحوها، ومشروعية الأذان في السفر، وجواز النظر إلى الساقي وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يأتي بإذن الله في بابه. نعم.
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه،
يعني قدر المسافة التي تمر منها الشاه. قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاه. وقيل أقل ذلك 3 أذرع، لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع، كما يأتي بإذن الله قريبا بعد 5 أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاه وأكثره 3 أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود، يعني اختلاف متر المسافة وقياس المسافة يختلف ذلك بين حال المصلي واقفا وبين حاله راكعا وساجدا. وقال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة ب3 أذرع، وهذا يعني قد يكون فيه نظر، فإن 3 أذرع قد لا يتمكن الإنسان منها من الإتيان بصلاته لا سيما في حال السجود بطمأنينة وتمكن. وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، هو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهنا أشار إلى الحكمة من اتخاذ السترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وعلى هذا فإن هذه العلة المذكورة في هذا الحديث تدل على مشروعية اتخاذ السترة حتى لو لم يخش أن يقطع عليه صلاته أحد من الناس أو حتى من الدواب، فإن الشيطان قد يقطع عليه صلاته، وهذا فيه تأكيد اتخاذ السترة حتى لو كان يصلي وحده في بيته أو في طريقه أو في سوقه أو في عمله، فإنه يشرع له اتخاذ هذه السترة. والمقدار واليدن منها سيذكر المؤلف ولا لا، البخاري هنا ما أورده لكن جاء في صحيح مسلم، الشاهد أنه ورد الأمر بالدنو من السترة كما في هذا الحديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، الدنو منها ما هو مقداره مع الحديث حديث الباب أن كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، هل يحسب ذلك من وقوفه على قدميه عليه الصلاة والسلام إلى السترة أم من مصلاه كله يعني إلى جهة مقر سجوده وبين السترة ممر الشاه؟ اختلف في ذلك، فقال بعضهم إن ممر الشاه يكون يحسب من خلف المصلى بعد يعني موضع السجود، وقال بعضهم إن ممر الشاه يحسب من الوقوف، وهو الأقرب الله أعلم، فيكون موقفه عليه الصلاة والسلام إلى السترة ممر الشاه، فبذلك يكون قريبا منها، وربما ورد ما يدل على المعنى الثاني. نعم، لكن لا شك أن الدنو من السترة مستحب، فلا يضع سترة ويجعل المسافة بينه وبينها 5 أمتار أو 10 أمتار، ما صارت سترة هذه. نعم.
باب الصلاة إلى العنزة. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب الصلاة إلى الأسطوانة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
ورد أنه كان يصلي عند الأسطوانة المخلقة، وفيه مشروعية الصلاة إلى الأعمدة، وفيه مشروعية اتخاذها سترة، وفيه لزوم اتباع السنة، وبيان أنه كان للمصحف موضع خاص يوضع فيه، فإذا قال قائل لماذا توضع هذه الدواليب في المساجد للمصاحف، يقول ورد في هذا الحديث ما يدل على أن المصحف كان له موضع يوضع فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهده. نعم.
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه.
قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، إنما قيدها البخاري رحمه الله بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب، وقد ورد النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي. قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عنه عدم الضيق إذا كان المسجد متسعا والمكان فسيحا ولا يضيق المسجد عن المصلين فيه، فإنه حينئذ يكره أن يصلى بين السواري. أما إذا كان المسجد ضيقا وكان الناس مزدحمين فيه ويضيق بهم، فإنه لا كراهة حينئذ أن يصلى بين السواري. وقيل في الحكمة في النهي عن الصلاة بين السواري إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال انتهى. وقال القرطبي رحمه الله روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين، لكن المنفرد إذا صلى منفردا فظاهر هذا الحديث جواز أن يصلي بين السواري، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة فجعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه. نعم.
باب الصلاة للراحلة والبعير والشجر والرحل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله.
قوله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 4 أشياء. وفي الحديث ذكر أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وقيل لنافع أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخرته، وكان ابن عمر يفعله. الراحلة قوله في الباب باب الصلاة إلى الراحلة. الراحلة هي الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة. قال الصلاة إلى الراحلة والبعير، البعير يقال لما دخل في الخامسة. قوله والشجر والرحل، المذكور في الحديث الراحلة والرحل فقط، ولم يذكر فيه البعير والشجر، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما. ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي إلى بعيره انتهى، فذكر البعير في هذا السياق. فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره فإنه يتوجه حينئذ الاحتمال الأول، يعني إذا كان أن يكون حديثا آخر. ويؤيد الاحتمال الثاني أن يكون مختصرا يعني من الحديث الأول ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل. وألحق الشجر بالرحل لأنه قال والشجر والرحل، ألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، فإذا جازت الصلاة إلى الرحل فإن جواز الصلاة إلى الشجر من باب أولى، فإن الرحل يكون على البعير وربما تحرك وهو دابة، فكونه يجوز إلى الشجر وهو ثابت لا يتحرك من باب أولى. واضح؟ ويحتمل أن يكون البخاري رحمه الله أشار بذلك إلى حديث علي قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يصلي إلى الشجرة يدعو حتى أصبح. وهذا رواه النسائي بإسناد حسن. فإذا تبين لنا من خلال ما سبق الدليل على كل ما أورده البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. والفقهاء رحمهم الله اعتبروا مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها، فقيل ذراع وقيل ثلث ذراع وهو أشهر، لكن جاء في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع، فعلى ذلك يكون هذا هو السنة يعني مقدار ذراع، فيتحرى الإنسان أن يصلي إلى هذا المقدار، فإذا زاد عن ذلك أو نقص فلا بأس، إذا صلى إلى الاسطوانة فلا بأس. وقد صلى النبي عليه الصلاة، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون إليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الاسطوانة المخلقة في المسجد النبوي، وهي معينة معروفة لا زالت الآن مكتوب عليها الذي يلاحظها في المسجد القديم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قرب منبره. نعم.
باب الصلاة إلى السرير. عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي.
قوله باب الصلاة إلى السرير، فيه جواز الصلاة إلى السرير، وفيه جواز الصلاة إلى المرأة إذا كانت معترضة في جهة القبلة. وهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله واضح الدلالة في الترجمة التي ترجم عليها المؤلف. وفي قول عائشة رضي الله عنها أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير إلى آخره. قولها أعدلتموني هو استفهام إنكار من عائشة رضي الله عنها، قالته لمن قال بحضرتها، وساق لها حديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وهذا الحديث لم يذكره المختصر وأورده البخاري رحمه الله، وحديث متفق عليه، لكنه هنا اختصره وليته ذكره فله علاقة بهذا الباب، لكن لعلنا نشير إلى فقه هذا الحديث. فعائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك وقالت جعلتمونا وعدلتمونا بالكلاب والحمير، وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وجاء في لفظ فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنسل من عندي رجليه. وقوله في الحديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فيه حذف، وبيانه في رواية علي بن مسهر ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها، ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قالت عائشة ما يقطع الصلاة فقلت المرأة والحمار. ولسعيد بن منصور من وجه آخر قالت عائشة يا أهل العراق قد عدلتمونا بالحمر والكلاب إلى آخره، قالت يا أهل العراق، لماذا؟ كأنها أشارت بذلك إلى ما راه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا، وهو عند مسلم وغيره عن أبي ذر وقيد الكلب في روايته بالأسود، حديث مسلم المشهور، ويقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. وجاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفر وعند الطبراني من طريق الحسن أيضا عن الحكم بن عمرو النحو من غير تقييد الكلب بأن يكون لونه أسودا، وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض، وأخرجه ابن ماجة كذلك، وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود. هذا هو مجموع الروايات التي وردت في هذا الحديث. فاختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث كيف توجه مع قول عائشة رضي الله عنها وإنكارها أن تقطع المرأة صلاة الرجل. فذهب الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه، ما المقصود بحديث أبي ذر؟ نعم، الذي فيه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود إلى آخره، صحيح. ذهب إلى أن حديث أبي ذر وما جاء في معناه أنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها الوارد في أن هذا لا يقطع، لأنه قد سويت المرأة بالحمار والكلب، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك. لكن يرد على ذلك بأن النسخ لا يصار إليه إلا بعد علم التاريخ، لا بد من معرفة المتقدم والمتأخر، فإذا لم يعلم المتقدم والمتأخر فلا يمكن حينئذ أن يصار إلى النسخ، كما أنه يصار إليه حتى لو علم المتقدم والمتأخر فإنه يصار إليه عند تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار أيضا إلى النسخ. والقول الآخر ذهب إليه الشافعي أن تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا فساد الصلاة والخروج منها، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي ها لا تفسد الصلاة. أنت تدري أن الآن شيطان يمر بين يديك، فرض أن الشيطان جاء ومر بين يديك، صلاتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها صحيحة. ويدل على ذلك مرة معنا حديث إيش لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ها فأمسك بالشيطان كان أمامه يصلي بالصحابة، لو كان يقطع الصلاة لقطع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الاستدلال. فقيده بالأسود وأنه شيطان، فلو مر الشيطان بين يدي المصلي لم تفسد صلاته. وجاء في الحديث الصحيح إذا ثوب بالصلاة يعني نودي بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. جاء في الحديث أنه يأتي الشيطان، أجل وين الناس ما شاء الله في أوديتهم ساهون وفي شعاب الدنيا لاهون، وربما يخططون ويحلون المعادلات وربما يحلون الأجوبة والواجبات المدرسية والجامعية في الصلاة، ما تجي إلا وقت الصلاة، من يجيبها هذه؟ ما يفتح على الإنسان فيها إلا في الصلاة الشيطان. وجاء أيضا حديث إن الشيطان عرض لي فشد علي، وهذا مر معنا. وجاء في حديث النسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته. ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته، لأن نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. مش معنى أصل الإباحة؟ يعني عدم القطع. وحديث أبي ذر ناقل على الأصل، وما كان ناقلا على الأصل فإنه يكون مقدما على ما كان مبقيا على الأصل، كما قلنا في حديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن الأصل. وحديث إنما هو بضعة منك في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، حديث إنما هو بضعة منك ها هذا مبقي على الأصل. وحديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، وما كان ناقلا يكون مقدما على ما كان مبقيا على الأصل. فكذلك يقال هنا حديث أبي ذر ونحوه الذي يفيد قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب أنه ناقل على الأصل، وحديث عائشة رضي الله عنها في نفي ذلك مبقي على الأصل، وما كان ناقلا يكون مقدما على ما كان مبقيا. وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. والقول الثالث ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة في النفس منهما شيء. والأقرب والله أعلم أن الحديث على ظاهره إذا لم يتخذ المصلي سترة وفرط في اتخاذ السترة وغلبه ولم يدفع أحد هذه الأشياء الثلاثة التي تمر بين يديه، فإنه تقطع صلاته هذه الثلاثة الأشياء إذا مرت بين يديه لظهر الحديث. يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه المرأة والكلب والحمار والحمار الأسود، هذا اللفظ ظاهر وصريح في قطع هذه الأشياء الثلاثة لصلاة الرجل إذا مرت بين يديه. وهذا يكون في أحوال إذا لم يكن معذورا، أما إذا كان معذورا بأن لم يعلم أو لم ينتبه أو كان هناك زحام شديد وغلب على ذلك ودفع ولم يستطع، فإنه المعذور أمره آخر. أما إذا لم يكن معذورا فإن ظاهر الحديث يقطع، هذا هو الظاهر من هذا الحديث. ووجه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه وجد في الحمار حديث ابن عباس، يعني الذي مر معنا أنه لما جاء بمنى فأرسل الأتان ترتع ودخل بين يدي الصف ودخل فصلى، لكن هذا يقال إن سترة الإمام سترة لمن كان خلفه، والحمار إنما مر بين يدي بعض الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإمام الذي كان يصلي بالصحابة. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، أن حديث أبي ذر محكم وصريح، وحديث عائشة هذا محتمل، وأوجه الاحتمال ظاهرة. ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها في استدلالها هنا قالت، يعني لما أنكرت قلت كيف تقولون هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأنا بين يديه على السرير؟ نقول إذا كانت المرأة لابثة أو الحمار لابثا أو الكلب لابثا فلا بأس، لا يقطع الصلاة. أما إذا كان مارا فهذا الذي يقطع الصلاة، لأن حديث أبي ذر ورد في المرور إذا مر بين يديه، وعلق المرور بالشرط، ومفهوم الشرط يقول الأصوليون من أقوى المفاهيم مفهوم الشرط، من أقوى المفاهيم مفهوم الشرط، يعني إذا انتفى هذا الشرط ينتفي الحكم، والحكم علقه على المرور فيختص به دون غيره. فإذا كانت المرأة جالسة أو نائمة فلا بأس بالصلاة إليها، والصلاة صحيحة ولا تقطع الصلاة. نعم.
باب يرد المصلي من مر بين يديه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
وفي مشروعية دفع المار بين يدي المصلي ولو أدى ذلك إلى المقاتلة، والمقصود بالمقاتلة في الحديث شدة الدفع، بأن يدفعه دفعا شديدا وفيه تأكيد استحباب الصلاة إلى السترة وتأكيد حرمة المرور بين يدي المصلي. وقوله فليقاتله يعني يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. وأجمع أهل العلم على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها وحضور القلب فيها وعدم كثرة الحركات فيها. وذهب جماعة من أهل العلم من الشافعية وغيرهم أن له أن يقاتله حقيقة بناء على ظاهر النص، فإنه قال فليقاتله أطلق. واستبعد ابن العربي ذلك وقال المراد بالمقاتلة المدافعة، وقد رواه الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه، فليجعل يده في صدره ويدفعه، وهو صريح في الدفع باليد. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول. وأما المقاتلة فلا تشرع إلا إذا تعينت في دفعه فيرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى ذلك إلى قتله، على قول من قال بأن المقاتلة على ظاهرها، وإن كان قد ورد في اللفظ السابق ما يدل على أن المراد بالمقاتلة أن يدفعه دفعا شديدا بيده في صدره. لكن ذهب جماعة كما أسلفت إلى ظاهر هذا الحديث وأن له أن يقاتله، فالأصل أن هذا اللفظ يحمل على الحقيقة، هذه هي القاعدة التي تجرى في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فالشارع أباح له مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها، فإذا قتله فإنه لا دية عليه وقد أهدر دمه بفعله هذا. ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي بمكانه ليدفعه، يعني لو جاء الآن مشى يروح يلاحقه، لا تعال ارجع يجره، لا سيقطع صلاته مرتين وثلاث، هو يتهاوش هو إياه، يعني قد يأتي الإنسان سريعا فيمر بين يديه فيدفعه فيفلت فلا يذهب يلحقه ويهرب، وهذا يشرد وهذا وراءه وهذا يجري وهذا وراءه، فيقول ارجع من خلف مكاني هذا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. هذا تجد بعض الناس الحين الرجال مر خلاص راح وقاعد يتلتل فيه ويرجع ويسحب فيه، وهذا يريد أن يذهب ويرجع، فسيقطع صلاته مرة ثانية، أليس كذلك؟ الآن قطع الصلاة وانتهينا ذهب، وصاحبنا لا يقول ارجع ارجع لا تمر. كما أنه يوجد بعض الناس هداهم الله يفرطون في هذه السنة، فالناس يمرون بين يديه ولا يردهم، هذا خطأ، فإنه يأثم المصلي إذا لم يرد هذا الذي يمر بين يديه. الواجب عليك أيها المصلي أن ترد، أن ترد هذا الذي يمر بين يديك ولا تدعه يمر بين يديك ما دام أنك غير معذور وهو غير معذور. إذا كان هذا المرء غير معذور فلا تسمح له بأن يمر بين يديك. وذهب جمهور العلم أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة المرور كما ذكرت. نعم.
باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وفيه تحريم المرور بين يدي المصلي، وأطلق هنا في 40، والمراد بذلك المبالغة في طول الانتظار وعظم شأن المرور بين يدي المصلي وعظم إثم المار بين يدي المصلي. وقوله هنا لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، قال الراوي لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه، زاد الكشمهيني من الإثم، زاد من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقة، يعني من الإثم، لكن جاء في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، جاء بلفظ يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشمهيني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية كذا يقول ابن عبد البر. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام البخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الإثم. فالشاهد أن زيادة من الإثم غير محفوظة. والحديث قال ماذا عليه وأطلق وأطلق لكان أن يقف أربعين، يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. وظاهر السياق أنه عين المعدود، لكن الراوي شك. السياق عين فيه المعدود لكن الراوي شك ولم يضبط المعدود، أهو أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وجاء عند ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكان أن يقف مئة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. استنبط ابن بطال من قوله: لو يعلم أن الإثم يختص بمن يعلم النهي وارتكبه، فيكون هذا الوعيد في حق من علم النهي وارتكبه. واستنبط ذلك من قوله: لو يعلم المار. لكن هذا أصلا ما يحتاج أن ينص عليه، فإن جميع الأحكام الشرعية إنما بناها إيش؟ على العلم. فالجهل من المتقرر شرعا في أدلة الشريعة عموما أن الجهل فيما يعذر الإنسان بجهله أنه لا مؤاخذة عليه. ولهذا قال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل من الخطأ، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: نعم. وظاهر هذا النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام المنفرد، لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له، أو أن إمامه سترة له، وهذا فيه وجاهة. نعم. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعض الفقهاء من المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المار دون المصلي، ويأثم المصلي دون المار، ويأثمان جميعا، وعكسه لا يأثمان جميعا. طيب، الحالة الأولى أو الصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار مندوحة، فيأثم المار دون المصلي. أن يكون المصلي يصلي إلى سترة والمار له طريق غير هذا المكان الذي يصلي فيه هذا المصلي، فحينئذ يكون الإثم على المصلي دون المار. الثاني: أن يصلي في مشرع مسلوك. الصورة الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار. واضح؟ فيأتي هذا المصلي فيصلي في طريق، أو يبعد سترته بعيدا فيتجاوز، يجعلها مثلا 5 أمتار 3 أمتار ويصلي إليها، فحينئذ يأثم المصلي دون المر. الثالثة: أن يصلي هذا المصلي مثل الحالة الثانية، أن يصلي المصلي في طريق نعم مسلوك أو يتباعد عن سترته كثيرا، ويجد المار مندوحة عنها، فحينئذ يأثمان جميعا. انتبهوا يا أخوان إلى هذه الأحوال، هذه مفيدة. الحالة الرابعة والصورة الرابعة مثل الحالة الأولى، لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعا. الحالة الأولى ما هي؟ أن يصلي المصلي إلى سترة إيش؟ في غير طريق، في غير مشرع، في غير مكان يستطرقه الناس، نعم، ولا يجد المار إلا هذا المكان ليمر منه، فحينئذ لا يأثمان جميعا. وهذه الأحوال مهمة وتفيد في الأماكن المزدحمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي. فطيب أن الإنسان يضبط هذه الصور حتى يعلم الحكم الشرعي فيها. وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة. طبعا لا يثم إذا أمكنه أن ينتظر، إذا لم يكن مضطر للمرور. أما إذا لم يكن مضطر للمرور فظاهر الحديث أنه يقف حتى لو لم يجد ممرا أو مساغا ليمر إلا في هذا المكان، فإن ظاهر هذا الحديث أنه يقف. ويؤيده قصة أبي سعيد الواردة في حديث الباب، فإن فيها: فنظر الشاب لم يجد مساغا، وقد تقدم أن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة، لكن في ذلك نظر كما سبق. نعم، اقرأ.
باب الصلاة خلف النائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت معه.
وفيه جواز اتخاذ النائم المضطجع سترة كما سبق، والتشديد في الحرص على الوتر واستحباب إيقاظ أهل البيت لصلاة الليل والحث على صلاة الليل خاصة الوتر. وفيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد أهل بيته في حثهم على قيام الليل لا سيما صلاة الوتر، فهذه من السنن المستحبة ومن سياسة أهل البيت ورعايتهم وتربيتهم وإعانتهم على الخير وأمرهم بالمعروف وحثهم عليه. نعم.
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
فيه جواز الصلاة مع حمل الصغير إذا كانت النجاسة لا تصيب ثياب المصلي، لأن الصغيرة لا يؤمن منها أن تخرج منها النجاسة، لكن إذا أمن أن تصيب ثياب المصلي فلا بأس بحملها. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة للحاجة، وعظيم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم رحمته بابنته، فكان يحملها أثناء صلاته، وإذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها. وجاء تفصيل ذلك في حديث آخر في شفقة عليه الصلاة والسلام على هذه الصغيرة حملا ووضعا في الصلاة، فكل ذلك فيه ما جبل عليه من هذه الرحمة الواسعة والتواضع الجم صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه الصلاة قدم، وقال هنا في آخره: ثم سحبوا إلى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت.
هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مواقيت الصلاة، وفيه إشارة إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت. والوقت شرط لصحة الصلاة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة مؤقتة بأوقات، الصلوات الخمس لها أوقات ابتداء وانتهاء. وجاء أصل مواقيت الصلاة في القرآن في آية الإسراء: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاءت السنة بتفصيل ذلك ابتداء وانتهاء. وهنا ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق. جاء في عند البخاري في بدء الخلق بيان الصلاة المذكورة ولفظه أخر العصر شيئا، قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوما ما، لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته معروفين بذلك. ويأتي بإذن الله قريبا في باب تضييع الصلاة عن وقتها. وجاء عند الطبراني من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة حدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك، وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة، يعني بني أمية. قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس انتهى. ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة. وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب في هذا الحديث قال: دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها فمحمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه. وقد ثبت رجوع عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك، فقد روى الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل، يعني الساعة العاشرة المقصود بها من أول النهار، تحسب الساعات من أول النهار. وقوله يوما بالعراق، وهو بالعراق أو بالعراق في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك، وهو بالكوفة، والكوفة من جملة العراق، فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق، وكأن المغيرة إذ ذاك كان أميرا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قوله أن جبريل نزل فصلى، بين ابن إسحاق في المغازي متى كان ذلك النزول ومتى كانت تلك الصلاة، فذكر أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة إيش؟ ليلة الإسراء والمعراج. صحيح. قال ابن إسحاق حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير، وقال عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى أي صلاة الظهر، فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يصح هذا ويصح هذا، فاجتمعوا فصلى بهم جبريل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فذكر الحديث. وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل عليه السلام، وبعدها أيضا ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول جبريل صبيحة الإسراء والمعراج بقوله الصلاة جامعة ولم يؤذن؟ لأن الأذان لم يشرع حينئذ، والأذان إنما شرع في المدينة كما سيأتي بإذن الله. وفي الحديث وجوب الصلاة على مواقيتها التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإثم من يؤخر الصلاة عن وقتها، وبيان أن السنة وحي من الله عز وجل، وفيه تفقد الإمام لرعيته وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحثهم على إقامة شرع الله والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة وقوفا عند الوحي الذي يأتيهم من عند الله عز وجل، ووقوفا عند وحي الكتاب والسنة، فلا يتجاوز الناس ما جاء به الشرع المطهر. وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن الملائكة غير مكلفين، فجبريل عليه السلام كان يصلي والصلاة في حقه نفل وليست واجبة، لأنه لا تكليف عليهم، لا تكليف عليهم. وقال بعضهم إن جبريل عليه السلام أمر أن يصلي من الله عز وجل بأن يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، فتكون واجبة في حقه. وفي هذا يعني في الاستدلال بها، استنباط هذه الفائدة من هذا الحديث فيها نظر، وفيه بيان أن مواقيت الصلاة كما سبق كانت قبل الهجرة. نعم.
باب الصلاة كفارة. عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قال. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة كان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل من الباب؟ قال عمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وعنه في رواية: لمن عمل بها من أمتي.
وفيه أن الصلوات الخمس تكفر الخطايا، فالأعمال الصالحة تكفر الخطايا، لا سيما إذا كانت صغائر، أما إذا كانت كبائر فإنها لا تكفرها. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
باب فضل الصلاة لوقتها. وعنه رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
قوله: أي العمل أحب إلى الله، جاء في رواية مالك بن مغول: أي العمل أفضل. وهنا ذكر له أن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. وربما جاء وورد في بعض الأحاديث الإيمان بالله، وورد في بعضها الجهاد في سبيل الله، وورد في أحاديث أخر غير ذلك من بر الوالدين ونحوها. فاختلف جوابه عليه الصلاة والسلام في ذكر أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا في التنويع بين هذه الأعمال الصالحة. وأجاب العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بعدة أجوبة. أولا، قيل إن أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام من الأجوبة ما يناسب أحوالهم ويناسب همتهم ويناسب ميولهم ورغباتهم. أو ثانيا، قيل كان ذلك الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها. وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت المواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. وقيل ثالثا أن قوله أفضل ليست على بابها، بل المراد بها مطلق الفضل وليس الفضل المطلق. وهذا مرت معنى هذه القاعدة، بيان مطلق الشيء والشيء المطلق، أن يكون المراد بها مطلق الفضل لا الفضل المطلق، أن يكون المراد بها مطلق الفضل يعني أصل الفضل، ولا يعني ذلك أن تكون هي الأفضل الأكمل الأتم. رابعا، أن يكون المراد من أفضل الأعمال، أن يكون المراد من هذا اللفظ التقدير من أفضل الأعمال، فيؤتى بمن قبل ذلك، فتكون من للتبعيض، يعني من أفضل الأعمال وليست هي أفضل الأعمال مطلقا، فحذفت وإن كانت هي مرادة. خامسا، قال ابن دقيق العين: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، ورد بذلك الاحتراز عن الإيمان، لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة: أفضل الأعمال إيمان بالله الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه. وأقرب وأقوى وأرجح هذه الأجوبة هو الجواب الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب السائلين في هذه الأسئلة على حسب ما يناسب حال السائلين، فأجاب كل قوم بما يحتاجون إليه. وفيه أن أعمال البر يفضل بعضها بعضا، وأن الأعمال الصالحة تتفاوت، وأن شعب الإيمان تتفاوت، وهذا مر معنا في شعب الإيمان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكما أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فمنهم السابق في الخيرات، ومنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، فكذلك الأعمال الصالحة تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. ومن فوائد هذا الحديث الرفق بالعالم وعدم الإكثار عليه خشية إملاله، وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من إرشاد المسترشدين ولو شق ذلك عليه. نعم.
باب الصلوات الخمس كفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا.
والمقصود بذلك الخطايا الصغائر وليست الكبائر كما مر معنا قبل ذلك. وقال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن. والدرن قال: والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات ونحوها، انتهى. وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، والظاهر أن المراد به الوسخ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظيف. وجاء التصريح بذلك في حديث أبي سعيد الخدري فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه، الحديث. فذكر الوسخ، فالمقصود بالدرن الوسخ. ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل. لكن روى مسلم كما أسلفت قبل قليل: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وهذا ظاهر في تقييد التكفير، تكفير الصلاة للصغائر دون الكبائر، فيحمل المطلق على المقيد. وأورد بعضهم إشكالا، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ واضح الإشكال. الآية نصت على تكفير جميع الذنوب في حال اجتناب الكبائر، وهنا في هذا الحديث ورد أن الصلوات تكفر الخطايا. طيب، مجرد اجتناب الكبائر أصلا يكفر هذه الخطايا الصغائر، مجرد الاجتناب، أليس كذلك؟ فما هي هذه الذنوب التي تكفرها الصلاة دون ما تكفرها أو يكفرها اجتناب الكبائر؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ أجاب البلقيني بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله جل وعلا إن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه إلى الموافاة على هذه الحالة، الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. وأما الذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. وقال آخر جواب آخر: على تقدير ورود السؤال فالتخلص منه، فالجواب عنه سهل، وذلك بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلاة، لأن ترك الصلاة كبيرة، فيكون المعنى واحدا، لا يمكن أن تجتنب الكبائر إلا بفعل الصلاة، بفعل الصلوات الخمس. فمن لم يفعلها ولم يأتي بالصلوات الخمس لم يعد مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر، فوقف التكفير على فعلها، على فعل الصلاة. نعم. وذكر البلقيني رحمه الله وفصل أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال: تنحصر في خمسة، أحدها ألا يصدر منه شيء ألبتة، فهذا يعاوض برفع الدرجات، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، ما شاء الله يعصم من صغائر الذنوب وكبائرها. ثانيا أن يأتي بصغائر بلا إصرار، فهذا تكفر عنه جزما لعموم الأدلة التي وردت في ذلك. ثالثا مثله أن يأتي بصغائر لكنه يصر عليها، فحينئذ لا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. رابعا أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. وخامسا أن يأتي بكبائر وصغائر، وهاتان الحالتان محل اجتهاد ونظر، فيحتمل إذا لم يجتنب الكبائر ألا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل أيضا ألا تكفر لا صغائره ولا كبائره، لأن الآية اشترطت تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. نعم، فهذا محتمل وهذا محتمل، لكن قد يؤيد أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر، ومقتضى ما اجتنب من الكبائر ألا كبائر، فيكون الحديث مصانا عنه. نعم، اقرأ.
باب المصلي ينادي ربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه.
نعم، وفيه وجوب الاعتدال في السجود، بأن يعتدل الإنسان في السجود، ويأتي بإذن الله تفصيل ذلك في صفة الصلاة. وفيه النهي عن أن يتشبه بالكلب، وقد ورد النهي عن تشبه الإنسان بهيئات الحيوانات كانبساط ذراعيه كالكلب، وافتراشه كافتراش السبع، ونقره صلاته كنقرة الغراب. وردت هذه الأحاديث الصحيحة في نهي المصلي عن أن يتشبه بهيئات الحيوانات، وهنا أن يبسط ذراعيه انبساط الكلب في حال سجوده، فهذا من الصفات المنهي عنها. وفيه وجوب الأدب مع الله عز وجل، وجوب الأدب مع الله جل وعلا، وقوله: وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. الله أكبر، فإنما يناجي ربه. قال الكرماني: ما حاصله أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكا، وهنا علل بالمناجاة، ولا تنافي بينهما، لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانت مجتمعتين أو منفردتين. والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكثر، وتارة يكون عن يمينه. نعم.
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
قول المؤلف: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قدم البخاري رحمه الله باب الإبراد على باب وقت الظهر، لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله، لأن وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة. فكأنه رحمه الله أشار إلى أول وقت الظهر، أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء. وقوله: فأبردوا، أي أخروا. فأبردوا يعني أخروا الصلاة، أبردوا بالصلاة يعني أخروها إلى أن يبرد الوقت. يقال أبرد إذا دخل في البرد، كأظهر إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهامة. والأمر بالإبراد هنا هو أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره، ونقل بعضهم، نقل الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، لكن في نقله نظر. وذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، وأن الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر من الأمور المستحبة لهذا الحديث، فيستحب تأخيرها في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية والشافعية، وخصه بعضهم بالبلد الحار، لكن الحديث لم يستثني من ذلك المنفرد، فالصواب أن الحديث يشمله بعمومه. وقيد بعضهم الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، وهذا كله خلاف ظاهر الحديث. والأظهر والأقرب هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله التسوية في هذه السنة، وتطبيق هذه السنة عند وجود سببها عند اشتداد الحر مطلقا بدون تخصيص ولا تقييد، وهو الأقرب لظاهر الحديث، لا سيما وقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وسيأتي بإذن الله بعد قليل في روايته، أنهم كانوا في سفر، فهذا يرد على من خصه بحالة الإقامة دون السفر. وجاء في حديث خباب رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وهنا يعني وأمرهم أن يصلوا في الوقت في حال شدة الحر، فكيف العمل والجمع بين حديث خباب وحديث أبي هريرة الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب؟ قيل إن حديث خباب محمول على بيان الجواز، أو أنه كان قبل الإذن بالإبراد والحث عليه، ويدل عليه حديث المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهجرة ثم قال لنا أبردوا بالصلاة. الحديث هو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن الإمام أحمد أنه قال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحمل ذلك على أن حديث خباب كان قبل الأمر بالإبراد، قبل الأمر بالإبراد، أو يحمل على أنه لبيان الجواز، وبذلك يعمل ويجمع بين الحديثين. وقوله فأبردوا بالصلاة، معنى أبردوا يعني أخروا على سبيل التضمين، يعني أخروا الصلاة. والمراد بالصلاة هنا أي صلاة؟ صلاة الظهر، لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها، وجاء التصريح بها في حديث أبي سعيد في آخر الباب. فلهذا حمل المصنف رحمه الله في الترجمة المطلقة على المقيد، وإن كان هنا المختصر لم يذكرها، لكن البخاري أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في التصريح بأن المراد بالصلاة هي صلاة الظهر. وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم، فقال به أشهب في العصر، وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال تؤخر في الصيف دون الشتاء، ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهم، لكن الأقرب الله أعلم أنها في شدة الحر لما سيأتي بإذن الله في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما كانوا في سفر وقال أبرد أبرد، قال حتى رأينا فيئة تلول. قوله فإن شدة الحر هنا تعليل، تعليل لمشروعية التأخير المذكور، لمشروعية التأخير والإبراد المذكور في الحديث. وهل الحكمة فيه دافع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، أو لكونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤيد حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم. الأقرب الله أعلم أن الحكمة في ذلك هو ذهاب الخشوع، وأما تسجير جهنم في تلك الساعة فهي الساعة التي تكون ينهى فيها عن الصلاة، يعني قبل الظهر، وهي تسجر في الصيف وفي الشتاء أيضا. أما الإبراد فالحكمة فيه ظاهرة حتى لا يذهب الخشوع للمصلي حينما يصلي في هذا الوقت. وقوله من فيح جهنم يعني من ساعة انتشارها وتنفسها، أعاذنا الله وإياكم منها. وها هنا مسألة، وهي التعليل المذكور في الحديث قد يتوهم منه مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد، لكن كما ذكرت لم يقل به أحد من أهل العلم، لأنها تكون غالبا في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج الوقت. ومسألة أخرى وهي النفس المذكور، قال فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف، وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضا، فالأشدية تحصل عند التنفس والشدة مستمرة بعد ذلك، فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة والله أعلم. وجاء عند البخاري حديث أبي سعيد مرفوعا أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم، هذا الذي أشرت إليه في تعيين جنس الصلاة وأن المقصود بها صلاة الظهر. وهذا الحديث قد يحتج به على مشروعية الإبراد لصلاة الجمعة، أليس كذلك؟ في الصيف. وقال به بعض الشافعية ومقتضى فعل البخاري رحمه الله كما يأتي في بابه، لكن الجمهور على خلافه، وأن السنة الإبراد هي خاصة بصلاة الظهر حيث تصلى ظهرا، ولا يشرع تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب الإبراد بالظهر في السفر. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول.
في قوله باب الإبراد بالظهر في السفر أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر، لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا، فإذا كان المسافر نازلا فإنه يشرع له حينئذ الإبراد، أما إذا كان جادا به السير فلا يقال له في هذه الحالة، لا يقال له في هذه الحالة إنه يشرع له الإبراد، لأن المشروع له في حقه حينئذ الجمع، فله أن يجمع إذا كان جادا به السير بين الظهر والعصر، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. فحديث أبي ذر الماضي مقيد بالسفر، هنا هذه الرواية المطلقة محمولة على هذه تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة. واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل يعني إلى أي حد يبرد، ما هو الوقت الذي يبرد إليه؟ قيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل حتى يصير ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. ونزلها المازري رحمه الله على اختلاف الأوقات. والجاري على القواعد أنه يختلف اختلاف الأحوال واختلاف الأمكنة كذلك، فالأماكن تختلف والأوقات تختلف والأحوال تختلف، لكن يشترط ألا يمتد ذلك إلى آخر الوقت. وأما ما جاء عند البخاري في الأذان، في باب الأذان، قال حتى ساوى الظل التلول، يعني ساوى الظل الهضاب فأصبح مساويا لها، فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله، وهذا هو آخر وقت صلاة الظهر. فإن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء بعد فيء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فنقول هذا الحديث يحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرا، فساواه في الظهور لا في المقدار، أو يقال قد كان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. طيب نقف على هذا. قل ما رأيك يا شيخ في من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الحديث أو في وسطه؟ سنة إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالمشروع أن يصلى عليه، وقد جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنه فلم يصلي عليه. إذا لم يكن بين المصلي والقبلة سترة، فما هو المدى الذي تستطيع من بعده المرور أمام المصلي؟ أن تترك مقدارا يزيد عن مقدار السترة التي مرت معنا ممر الشاة، وزيادة على ذلك فحينئذ يشرع لك حينئذ أن تمر بين يديه بعد ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.